صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وامن من لجا الى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. واجل رز بعد يومك حل في الاسلام منه يشيب كل جنين. يوم به سارت كما شاء العدايا في الفواطم من بني ياسين. أبرزنا من حرم الإله، أبرزنا من حرم النبي، وإنه بمحكم تبين. أسرى يا متى التهبت حشاشتها، أسرى متى التهبت حشاشتها تروح قلبها يا بأني. بعد الخدر يا حسين تقبل سبايا ولا عندي زيد. النبي المرسل يوم الوقفة كثيرة وثورات عديدة، وكثير من هذه الثورات كان يستهدف الدفاع عن المظلومين والضعفاء وإعادة الحقوق إلى أصحابها. يعني بتعبير آخر، ثورات ونهضات تستهدف إقامة العدل. وهنالك ثورات بالعكس، كلامنا في القسم الأول ثورات ذات الأهداف العادلة، لكن ما خلدت نهضة وثورة كما خلدت نهضة الحسين بن علي سلام الله عليه. رغم أنه الحسين عليه السلام ما كتب تاريخه بأقلام موالية له فقط، بل في الغالب تاريخ الحسين كتب بأقلام معادية، لا فقط تاريخ الحسين وإنما تاريخ آل محمد صلوات الله عليه عموما بشكل. هذا المعنى في الحقيقة ملفت للنظر، ورغم أن الطائفة التي تتبنى إحياء الذكرى تعتبر أقلية بالنسبة إلى مجموع سكان العالم، شيعة أقلية في مجموع سكان العالم من جهة، وأقلية في مجموع المسلمين أيضا من جهة أخرى، والحكومات المتعاقبة ما كانت تنظر إليهم بعين الرضا وكانت تعتبرهم مصدر خطر وبالتالي ترتهده في طول الخط إلا الفترات النادرة والمفردات النادرة. وإلا كقاعدة عامة هنالك نوع من التحدي، هنالك نوع من العداء السافر للطائفة بمختلف خنادقها، يعني التشيع مستهدف في عقيدته ومستهدف في فقهه ومستهدف في بقية يعني جوانبه، ومع ذلك تجد أن القضية الحسينية خلدت في قلب التأريخ. لو أن أمة أخرى أو لو أن ملة أخرى ومذهبا آخر ونهضة أخرى تعرضت لمثل ما تعرض له حدث الحسيني والمذهب الشيعي ما بقيت في الحقيقة. لو أمة أخرى تتعرض لنفس هذا الشيء من الاضطهاد ومن الضغط ما كان تبقي، لكن التشيع بقي، الحسين بقي. مع الأخذ بنظر الاعتبار الملابسات المبينة قبل قليل، بينت لك الملابسات. أولا الشيعة أقلية في تاريخ العالم في نفوس العالم، ثانيا مستضعفون مضطهدون في طول الخط، ثلاثة تاريخهم ما كتب بأقلام موالية إلا القليل، وإنما غالبا تاريخهم يكتب بأقلام معادية. انت خذ كل هذه الظروف الملابسات بنظر الاعتبار ثم سلط الضوء على خلود التشيع وخلود قضية الحسين سلام الله عليه، تحس أن هنالك ظاهرة متميزة يعني خارجة على العرف الدولي والعالمي، يعني استثناء على القاعدة العامة، لأن القاعدة أن أمة أو ملة تتعرض لمثل ما تعرض له التشيع وقضية الحسين سلام الله عليه بحسب القاعدة العادية ما تبقى، تجول أو تضمحل إلى حد كبير بحيث ما يبقى منها إلا النزر اليسير. لكن أنت تلاحظ في التشيع وفي قضية الحسين عليه السلام العكس، تلاحظ الخلود وتلاحظ النمو، وهذا باعتراف المحللين السياسيين من المؤلفين والمخالفين حتى من غير المسلمين. يعني مثلا أضرب لك مثال، ماربين الألماني فيلسوف ألماني معروف ويعتبر من جملة مفكري أوروبا، وعندما قال ماربين مسيحي، عندما قال يقول في هذه المقالة الذي هو بعنوان ترقي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من بين الامم، هذا عنوان مقالة نشر في وقته، نشرته جريدة الحبل المتين. يقول بانه الترقي الملحوظ في المسلمين ترقي ملفت للنظر، يعني على خلاف القواعد العادية. يعني مثلا اليهودية ما عندها النوع من الترقي المضطرب، المسيحية ما عندها النوع من الترقي المضطرب مثلا، رغم الأموال الطائلة التي تبذل من أجل نشر المسيحية والتبشير بالنصرانية في مختلف أرجاء العالم، مع ذلك ما تشهد نموا كما يشهده الوسط الإسلامي. وينتهي بعد هذا إلى المركز، يقول الحقيقة لو نمعن النظر نجد أن التشيع له أثر كبير جدا في ترقي المسلمين على مر الخط وعلى طول التاريخ. ثم يبدأ يركز حديثه على الشيعة، يقول الشيعة الملحوظ أنهم رغم شدة الضغط عليهم واضطهادهم بمختلف الأشكال ومن مختلف الدول في التاريخ، مع ذلك تجد أنهم خلدوا، وخلدت مبادئهم وخلدت قيمهم. ثم ينتهي بعد هذا، التفت إلى تسلسل في البحث، ينتهي بعد هذا يقول وسر خلودهم قضية الحسين بن علي سلام الله عليه. فيبدأ أولا بترقي المسلمين دون غيرهم، ثم يعزي، يقول اللي حفظ الخط الإسلامي بوجه عام التشيع، يعني اقترن خلود التشيع بخلود الإسلام ونمو الإسلام بنمو التشيع، ونمو التشيع مقترن بيش، مقترن بحادثة كربلاء، بقضية الحسين سلام الله عليه. وقضية الحسين يقول قضية في الواقع ربما ننظر لها بتعبيره هو، يقول ربما ينظر لها نظرة عادية لكنها حدث سياسي كبير وعقائدي كبير وهزة اجتماعية كبيرة أدت إلى نمو هذا الخط، يعني خط التشيع. بحيث يقول نفسه ويروي حادثة رآها بنفسه، يقول كنت في منطقة اسمها مارسل، عند ميناء مارسل، يقول كان هنالك فندق فيه بعض الشيعة من النزلاء بالفندق، صار يوم من الأيام وإذا شفتهم متحلقين في صالة الفندق ورجل يخطب فيهم والقوم منشدون إليه انشدادا كبيرا، وبالأثناء انفجروا بالبكاء. شفت عندهم تفاعل وانشداد، يقول حقيقة أنا ما ملاحظ نظيرة يعني في حياتي. سألت من هؤلاء؟ قيل هؤلاء من الشيعة. وما هذا المجلس؟ فالجواب أنه اليوم يوم عاشوراء. قلت وما يوم عاشوراء؟ قالوا هذا يوم الحسين ابن علي سلام الله عليه قتل. شرحوا لي القصة باختصار، وهؤلاء جلسوا يحيون ذكراه ويخلدون موقفه في مقاومة الظلم والطغيان، وبالنتيجة يخلدون رسالته ومدرسته، ومن خلال هالبكاء يتفاعلون مع قضيته أكثر فأكثر، يعمقون ولاؤهم له ولمبادئه من خلال بكائهم. يقول أنا عدت النظر في نفسي قلت عجيب، وهؤلاء القوم إلى الآن يحيون هذه الذكرى، أما إنه السبب في خلودهم وفي بقائهم. يقول أنا قارئ عن يعني التشيع فرد مقدار، بس يقول من خلال هالظاهرة أدركت السر في خلود هؤلاء الناس. يعني التشيع إنما خلد لأن أمة تتفاعل مثل هذا التفاعل مع حدث مرت عليه القرون وتحييه وتبذل الأوقات والأموال والأعصاب وتضحي بالغالي والرخيص من أجل بقائه. قطعا هذه أمة لها ديمومة ولها بقاء، هذه أمة لا تشوف. ليش؟ لأنها أمة متمسكة بحفظ مثل هذه المواقف، وطالما هالمواقف حية تنبض في صميم الأمة، الأمة خالدة، الأمة باقية. زين؟ يعني الأمة ما بقيت قضية الحسين فهي باقية، والمدرسة ما بقيت قضية الحسين فهي باقية. هنا يضيف بعد ذلك يقول مثلا أنا لاحظت من خلال متابعاتي أنه مثلا بالهند، يقول في الهند نسبة الشيعة قليلة كانت، وإذا بعد مدة تضاعفت نسبتهم، يقول والسر في ذلك وانتشار فكرة المأتم، انتشار فكرة المجلس الحسيني اللي يضمن باستمرار مبادئ الإسلام، مفاهيم الإسلام، قيم التشيع، مواقف المجاهدين في تاريخ الخط، تضحيات الحسين. يقول هذه دعاية، وأي دعاية كبيرة من شأنها أن تنشر الإسلام، أن تنشر المبدأ وتشرب تفاعل. يقول نحن قد ننشر، تعبيره هو أنهم ينشرون المسيحية لكن ينشروها يابسة، ينشروها جامدة جافة. أولا هي خواء وهراء وخرافات وأساطير، وبعدين جافة جامدة، بينما الشيعة ينشرون مبادئ تمت إلى العقل والمنطق من جهة، ومن جهة أخرى بتفاعل وبكاء. ومثل هذا النشر، نشر ما تقف أمامه الجبال، كتائب كالجبال لو تواجهه نعم ما تقف أمامه، تنهزم، لأن فكر يقوم على العقل والمنطق من جهة، ومدعوم بالعاطفة العميقة اللي تجعل الإنسان المتعاطف يضحي بكل وجوده من أجل هذه العقيدة. بالتفجير جيد، حقيقة تحليل جدا دقيق من قبل هذا الرجل. وكان يقول لو أن لنا حسينا كحسينكم لنشرنا له في كل واد، رفعنا له في كل واد علما، ونشرنا له في كل صقع راية. ويتمنى أن يكون مثلا أفرض لقومه حسين كالحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. لاحظ جيدا، والحقيقة أنت ترى هالحرارة ما تلقاها حتى في بقية المدارس، يعني في ضمن المسلمين، مسلمين كثار بحمد الله، لكن في بقية المدارس ترى ما تحصل هالحرارة والتفاعل وهاللون من يعني الأريحية الدينية مثل ما تحسها عند الإنسان الحسيني. بكل صراحة واعتزاز أقول ذلك، كثير من الناس متدين لكن ديانته يابسة جافة جامدة. انت بجيدة، يعني ما يتفاعل مع الأحداث الجارية مهما كبرت، وهالقسوة من القلب إنما تنشأ من نضوب الولاء، ولاء آل محمد صلوات الله عليهم. ولاء أهل البيت يعطي نوع من الروحانية والخشوع، ونوع من الحرارة، نوع من الأريحية في النفوس ما تملكها نفوس أخرى. تلاحظ الغير جامد تماما، يعني عينه جامدة وقلبه جامد، وأحيانا عقله أيضا جامد، وكل جمود في جمود وخمود في خمود، والسر فقدان حرارة آل محمد صلوات الله عليه. حقيقة أن هذا المعنى ملحوظ جدا يلاحظ كل من درس التشيع وأنعم النظر به وحلل تحليل نفساني سيكولوجي وتحليل اجتماعي وتحليل نعم سياسي في نفس الوقت، يحس أنه الإنسان الشيعي إنسان متميز بنوع من المرونة ونوع من الحرارة الحقيقة منقطعة النظير. واحد، ثانيا يتميز بأن ثقافته الدينية أركز وأوسع من غيره، هذا أيضا واضح. إنسان شيعي ثقافته الدينية أوسع، ليش؟ لأنه هذا متابعة المأتم، متابعة المجلس، متابعة المبلغ الديني باستمرار، ولد ثقافة ثرية عند الإنسان الشيعي تأكيد. يعني إذا تريد قيس بالنسبة إلى الغير، لا تلاحظ بالمناظرة الإنسان الشيعي يتميز بتفوق، ولهذا بعضهم يكره مواجهته، يعني المخالف إليه كثيرا ما يكره مواجهته في المناظرة في الحوار. وبعض المسيطرين على الأمور يعلمون أتباعهم يقولون لهم انتوا ابتعدوا عن الإنسان الشيعي، لا تدخلون معه في مناظرة، يسحركم ببيانه، لأن يدرون قوي الحجة، فلما تكون حجته قوية يخافون على أتباعهم أن يفقدوهم. ولهذا أقول له أنت لا تناظر، وهذا فرق الطريقة. أو إذا ناظرت مثلا، إذا ابتليت بمناظرة إنسان شيعي لا تقبل منه مهما كانت حجته. ليش؟ لأن باطني، هذا لحظة الحرب النفسية. باطني يعني ماذا؟ يعني يضمر لك الموافقة بحجة قوية مثلا، ولكنه لا يعتقد بخلافه. هذه نوع من الحرب النفسية، أنه يعتقد بخلافه. ولما يعتقد بخلافه فأنت لا صدق بي وإن أظهر لك الوفاق. هذا كله في سبيل محاربة الحجة القوية اللي يمتلكها الإنسان الشيعي. فأولا يقول له أنت لا تناظره، لا تحاوره، وإذا دخلت معه في حوار لا تصدق، لا تقبل منه مهما كانت حجته قوية، لأن باطني. قل له إذا هو باطني أنت أيضا باطني، أنت ما الدليل على أنك صادق فيما تقول؟ هو مثل ما يقول المثل، رمتني بدايها وانسلت. وإذا يوجد باطني بالدنيا أنت اللي تعادي آل البيت وتدعي أنك مسلم، ورسول الله يقول بصحاح المسلمين يا علي لا يبغضك إلا منافق. والباطن أنت يا عدو الله وعدو رسوله وعدو أهل بيته. والمنافق من؟ المنافق من يتصدى لعداء أهل البيت ويحارب سلكهم وخطهم ومدرستهم. خلاص أعود إلى الموضوع، نتيجة فماردين، ماردين الألماني يقول هل معنى أنت تحس في الإنسان الشيعي بوضوح حرارة عنده خاصة وثقافة عنده خاصة في نفس الوقت ونمو عندهم؟ هذا يقول أولا خلود ونمو، ملتفت للتعبير أو لا؟ كل كلمة احسب لها حسابها. خلود بينت لك شلون خلود، يعني رغم التحديات والضغوط والاضطهاد على مر التاريخ والملابسات اللي شرحتها لك، المدرسة مدرسة التشيع باقية. اثنين نمو، يعني ما باقية هي تلك بنفس النسبة، لا، في تقدم مضطرد يوم بعد يوم. وهذا مصداق قول أمير المؤمنين عليه السلام، بقية السيف أنما عددا، واقعا هكذا، بقية السيف أنما عددا. يعني الأمة اللي يضرى فيها القتل يشتد فيها الأذى، هذه أمة في الواقع باقية، أمة دائمة. سر في ذلك قانون احرص على الموت توهب لك الحياة. الأمة اللي تخاف الموت يأكلها الذل وتموت بالواقع كأمة تموت. الأمة التي لا تهاب الموت، لا، بالعكس، أمة باقية، أمة خالدة. ليش؟ لأن راح العدو يحسب لها حساب إذا شاف منها مضحين شهداء أحياء، يعني موطنين نفسهم على الموت يسموهم شهداء أحياء وشهداء فعليين، يبدأ العدو يحسب لهم حساب، فعندئذ ما يقدر يسوي كل شيء، فيبقون يستمرون يفرضون وجودهم. احرص على الموت توهب لك الحياة، هذا المعنى والحقيقة فلسفة قول أمير المؤمنين عليه السلام، بقية السيف أنما عددا. فلسفته هو الفكرة أنه الحسين عليه السلام، أنه بقية السيف حينما تحرص على الموت عندئذ تعاب وتحترم، وإن كان في ضمن أذى وفي ضمن اضطهاد، بس بالنتيجة تفرض وجوده، لأن أنت الإنسان تهدده بمختلف التهديدات إلى أن توصل للموت، تهدده بالموت. بعد في شيء أكبر من الموت تهدده به؟ مهما تفترض تهديد، أرقى تهديد هو التهديد بالموت. فإذا كان الطرف هو
يعشق الموت راح يفشل تهديدك، مو شكل، انما يهدد الانسان بما يخاف منه، فاذا تجي تهدده بما يحب راح يفشل التهديد. من قبيل واحد تقول له سوي هالشي والا اهددك، تقول له بيش تهددني، يقول لك اهددك انا اعطيك 1,000,000 دينار مثلا، يقول لك جزاك الله خير، هذا التهديد جيد مثلا. ما يصير تهديد، تهديد بما يكره، اما التهديد بما يحب ما يصير تهديد، يفشل. ولهذا فكرة تقديس الشهادة في الفكر الشيعي فكرة خلدت التشيع. ليش؟ لان حب الشهادة، تعشق الشهادة، احبط كل محاولات العدو وتهديدات العدو. لان عدو اقصى ما يهدد يهدد بالموت، يهدد بالقتل. فاذا كان يقول ان القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، تفشل كل التهديدات. وانت اخذ بنظر الاعتبار العاكس ايضا، يعني المعسكر المعاكس حينما تلاحظ، شو تلاحظ بي؟ تلاحظ بي هزيمة من الموت، هزيمة امام الموت. يعني بالوقت اللي تجد الانسان الحسيني مستبيت، تلاحظ المعسكر المعادي لا حريص على الحياة. ولا تجدنهم احرص الناس على حياة. يعني ماذا؟ يعني انهم شديدو التمسك بالدنيا. فلهذا ما يصير تكافؤ معنوي، معنوية بالمواجهة تكون معنوية غير متكافئة. لان انت مستميت وطرفك لا، طرفك يريد الدنيا، يعني يواجهك ولكن بشرط ان لا يموت. ملتفت جيدا؟ يواجهك لكن بشرط ان لا يموت، لان هو عنده حب البقاء، حب الجائزة، اذا حصل جائزة، حب السلطة، حب الكرسي، حب الدنيا بالنتيجة بجميع اشكاله. بينما انت لا، انت مطلق الدنيا، انت تقاتل بشرط ماذا؟ بشرط ان تكون، لتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا نافقوا ظلموا السفلى. يعني ما تقول بشرط ان لا تموت، لا، بل بالعكس تتمنى الشهادة في سبيل الله تعالى. فاذا كان هالشكل ما راح يصير تكافؤ. لما ما يصير تكافؤ عندئذ ينهزم العدو. وهذا اللي جرى، اللي جرى يوم عاشوراء، انه العدو جعل استراتيجيته العسكرية بالقتال وان يبرز بشكل جماعي، بينما الحسين امر جماعته ان يبرزوا بشكل فردي بالعكس. والحال ربما لو كان الامور عادية، يعني لو ما، لولا ان معسكر الحسين يمتلك المعنوية القتالية العالية، لكان المعادلة تنعكس. ملتفت جيدا؟ لو كان معنوية اصحاب الحسين معنوية عادية، لكان المعادلة الاستراتيجية العسكرية، الخطة العسكرية بالقتال تنعكس. شلون تنعكس؟ المفروض عمر بن سعد عنده 30,000، الحسين ايش عنده؟ اقصى ما عنده اذا نجمعهم الصغار والكبار من اصحاب بني هاشم قرابة يعني 100، معدل 100 إلى 30,000، فرد نسبة جدا يعني في الحقيقة متفاوتة الى حد كبير. فكان المتوقع انه اصحاب عمر ابن سعد يبرزون فرادى، يعني عددهم كبير، يموت الواحد بهم، يقتل الواحد بهم، ما يأثر بهم، ما يبين بهم. يعني كما كان الراوي ايضا يقول، يقول كان يقتل 10% من اصحاب ابن سعد فلا يبين ذلك فيهم. ليش؟ لكثرتهم. وكان يقتل الواحد من اصحاب الحسين فيبين ذلك فيهم. ليش؟ لقلتهم. جل. فكان ينتظر لو الوضع عادي اصحاب ابن سعد يبرزون فرادى والمعسكر المقابل يبرز بشكل جماعي لقلة العدد، بينما الحسين عكس. ليش؟ لعلمه بان المعنوية القتالية عالية عند اصحابه، قالوا ما انتوا لا تبرزون اليهم ماذا؟ جماعات. ما يحتاج، لان انتوا الواحد منكم هو جماعة، الواحد منكم هو جماعة، كما يصفه سيد حيدر رحمه الله يقول: فتلقى الجموع فردا، ولكن كل عضو في الروع منه جموع. فانت الواحد منكم جماعة. واروي لك قصة لأبي الفضل سلام الله عليه، يعني موقف للعباس عليه السلام. يوم عاشوراء برزة واربعة من اصحاب الحسين سلام الله عليه، فلان العائلي وفلان وفلان، اربع اشخاص سجلهم التاني، كما يصفه سيد حيدر رحمه الله يقول: فتلقى الجموع فردا، ولكن كل عضو في الروع منه جموع. فانت الواحد منكم جماعة. واروي لك قصة لأبي الفضل سلام الله عليه، يعني موقف للعباس عليه السلام. يوم عاشوراء برزة واربعة من اصحاب الحسين سلام الله عليه، فلان العائلي وفلان وفلان، اربع اشخاص سجلهم التهريف. لما برزوا احاط بهم العدو، طوقهم، حاصرهم حصار عسكري، جيش 30,000 ويحاصر اربع اشخاص، استحكم عليهم الحصار، بس ظلوا يقاومون ما استسلموا. اربعة ضمن 30,000، حقيقة رسالة، اربعة ضمن 30,000 ظلوا يقاومون، الى ان الحسين عليه السلام قرر ان ينجدهم، يسعفهم. بمن يسعفهم؟ يسعفهم بابي الفضل سلام الله عليه. ما ندب كل اصحابه واهل بيته، كان موجود يعني اصحاب الحسين، منهم بقية باقية، واهل بيته ايضا كانوا الى الان لم يقاتلوا بعده. الحسين ما انتدب كل الباقين، قال انجدوا اخوانكم الاربعة، لا، ندب العباس فقط. قال: اخي ابا الفاضل ادركهم، وفعلا برز قمر بني هاشم. هذا يذكر المؤرخون، ولعل ممن يذكره ابن الاثير في الكامل. ابن الاثير من علماء جمهور، لا من علماء الشيعة حتى تقول هذا انتم مرتبين، لا ما مرتبين احنا، يعني الصحافة ذكر في ذاك اليوم. برز ابو الفاضل سلام الله عليه، فما هو الا ان كسر الحصار العسكري واستنقذهم باجمعهم، اربعتهم خلصوا. هم اثبتوا بسالة ان بقوا يقاومون ما استسلموا، والعباس عليه السلام لوحده كسر الحصار. ملتفت جيدا، هذه لا تتصور خيالات او ترتيبات مرتبيه، تاريخ الموالف والمخالف نص اهليه. هذا ايش يعني؟ يعني ان العباس عليه السلام هو في الحقيقه كان ماذا؟ كان جيشا مستقلا براسه، بحيث يكسر حصار جيش. ولهذا اللي تلوم الحسين عليه السلام، يعني ما تستغرب من الحسين عليه السلام لما يقول: اذا مضيت يؤول جمعي الى الشتات. يقول مثلا: اذا مضيت يتفرق عسكري. مثلا شند من عسكر، مفروض ان العباس اخر قتيل بين يدي الحسين سلام الله عليه، يعني اخر مبارز، والا هو اخر شهيد بين يدي الحسين، عبد الله بن الحسن السبط. نعم انتبه جيدا، بعد العباس قتل الربيع، واثناء سقوط الحسين سلام الله عليه الى الارض قتل عبد الله بن الحسن، هذا اخر شهيد، لكن اخر مبارز هو العباس سلام الله عليه. عباس مع ذلك يقول للحسين: اذا مضيت يتفرق عسكري. زين، ايش يعني من تفرق العسكر؟ من الممكن جدا ان يريد بتفرق العسكر ان العباس هو بنفسه كان عسكرا في الواقع، كان جيشا مستقلا برأسه. ولهذا عز على ابي عبد الله عليه السلام فقد ابي الفاضل، ويعبر بالضيعة الحسين عليه السلام: وضيعتنا بعدك ابا الفضل. للحديث تتمة ان شاء الله، ولكن في الحقيقة تجد ان العباس عليه السلام كان يترجمنا هالمعنى. اي معنى؟ المعنى اللي نص عليه عمر ابن الحجاج الزبيدي ماذا قال عمرو بن الحجاج يوم عاشوراء؟ قال لأصحابه: لا تبارزوا أصحاب الحسين فرادى، ابرزوا إليهم جماعات. ليش؟ لأنكم تقاتلون فرسان المصر وأهل البصائر ورجالا مستميتين لا يبرز إليهم أحد منكم إلا قتلوه على قلة عددهم. لاحظ جيدا شلون يعني، لأنه التاريخ يقول أنه كان إذا برز الواحد من أصحاب ابن سعد سرعان ما كان يقتل، بسرعة كان يقتل لبسالة أصحاب الحسين باعتبار معنويتهم القتالية عالية، فكان يقتلون البارز والمبارز من أصحاب ابن سعد. فقالهم ابن الحجاج، ابن الحجاج يعمل بأوامر ابن سعد، قالهم إذا تبرزون فرادى يأتون على الجيش بحذافيره يقضون عليكم كلكم، بس أبرزوا إليهم جماعات. يعني عكس استراتيجية العسكرية عند الحسين سلام الله عليه. حسين قرر المبارزة الفردية، بينما ابن سعد قرر المبارزة الجماعية، لأن يبرزون الجماعة من أصحاب ابن سعد يعني هو يتصور يقاومون الواحد من أصحاب الحسين، بس في الحقيقة ما يقاومون حتى الجماعة، يعني الجماعة منهم ما يساوون الواحد من أصحاب الحسين في المعنوية القتالية. والسر لأن الجماعة مهما تألفوا مع ذلك منهزمون نفسيا، منهزمون معنويا، لأن ما يقاتل يريد يموت، هاي العلة هنا، يقاتل ليبقى وليحظى بالجائزة، لهذا يقاتل. فلهذا بينما أصحاب الحسين يقاتل ليقتل ويقتل شهيدا في سبيل الله تعالى، طبيعي ما راح يصير تكافؤ أبدا، حتى لو تخلي ألف أمام واحد ما راح يصير تكافؤ. فلهذا تجد أن ابن سعد أوصاهم أن يقاتلوا جماعات، بينما أصحاب الحسين كانوا يبرزون بشكل فردي، وعبارة ابن الحجاج إنكم تقاتلون فرسان المصر وأهل البصائر ورجالا مستميتين لا يبرز إليهم. حقيقة عبارات راكزة جدا راكزة، تبتولة ابن الحجاج عدو عدو عدو، بس الحقيقة هاي تصريحاته جدا دقيقة في وصف أصحاب الحسين سلام الله عليه. وفي نفس الوقت الفضل ما شهدت به أعداء، عدو يشهد لهم يعطيهم أوصاف، قلت تقاتلون فرسان المصر يعني شجعان البلد مو ناس مغمورين، لا اثنين أهل البصائر أصحاب وعي، ثلاثة ورجال المستميتين. وهذه هي أوصاف الإنسان الحسين في طول الخط. يعني الآن أنت تقدر تربط بدء البحث بخاتمة البحث، الآن تقدر تربط أنه قضية الحسين خلدت لوجود عناصر خلود، من جملة هذه العناصر وعبارة عن أن المدرسة الحسينية قائمة على العقل والمنطق، اثنين أنها مدرسة تمتلك حرارة عالية، إذا ضم العقل والمنطق المبادئ المتينة إلى الحرارة العالية والفداء والاستماتة تكسب الخلود وتكسب القوة، قوة الشوكة ويهابك العدو. وهكذا المدرسة إذا استمرت بها التشكيل والترتيب تخلد وتبقى مهما تفر عن الطغاة تبقى هذه الأمة الحية أقوى من الطغاة. ليش؟ لأن فرسان مصر واحد وأهل بصائر عدهم وعي، هذا ثانيا، ورجال مستميتين طبيعي العدو راح يحسب لهم حساب. يعني من هنا تقدر أنت تعرف أنه ماربين الألماني لما حلل التحليل وذكر بأنه سر خلود الاسلام هو التشيع، وسر خلود التشيع الحسين، وسر خلود قضية الحسين هي هالبضع كلمات، يعني فرسان واهل بصائر ومستميتون. هذا اللي جعل هذا الخط باقيا مصداقا لقول علي عليه السلام: بقية السيف اما عددا فخلود اكتسب الخط واكتسب نمو في عين الوقت. واكد لك قبل ان اعرج على الختام، اكد لك ان الان الواقف امام قوى الكفر الدولي بالدرجة الاولى هو خط الحسين، اقولها بكل فخر واعتزاز. والا ما اكثر المساومين وما اكثر الذين تنازلوا عن مبادئهم وما اكثر المبايعين للظلمة وما اكثر المصافحين للطغاة وما اكثر الذين باعوا دينهم وخلقهم وباعوا قيمهم بالرخيص، ما اكثر هؤلاء. ولكن يبقى خط الحسين عليه السلام بالمقابل هو الخط ماذا؟ الصامد الوحيد. الان الخط الواقف اللي يهدد قوى الكفر العالمي خط الحسين، خاصة بعد انهيار روسيا، انهيار الاتحاد السوفيتي، انهيار واندحار الشيوعية. الان الاطروحة السياسية الوحيدة في العالم اللي تقف امام الكفر العالمي، وتعرف ما اعني في القول، ها؟ الاطروحة الوحيدة هي اطروحة الحسين بن علي عليه السلام، خط الحسين، مدرسة الحسين، الطائفة اللي تتمسك وتتبنى ثورة الحسين ومأتم الحسين ومجلس الحسين، هي الوحيدة الآن الواقفة، الواقفة أمام إسرائيل، والواقفة أمام الصهيونية العالمية، وأمام الصليبية، أمام الكفر العالمي. والكفر العالمي الآن ما إلى خصم بالدرجة الأولى يعتبر خصمة، ومدرسة الحسين لأنها مدرسة الإسلام الأصيل. الآن كل خوفهم وكل رعبهم نعم من خط الحسين، من مدرسة الحسين، من مذهب الحسين، خوفوا من هذا. ولهذا جاءوا بكل رساميلهم وبكل كتائبهم وبكل قواهم وبكل معداتهم، جاءوا وعسكروا في المنطقة لغرض أن يطمئنوا على مصالحهم وعلى منافعهم، خيفة من خط الحسين، ويملأ قلوبهم الرعب، وعما قليل ينهزم الجمع ويولون الدبر، ويثبت أن كلمة الله العليا وأن كلمة الذين كفروا ونافقوا وظلموا هي السفلى. هذا كل منين؟ من الذي حفظ لنا هذه الروح اللي حفظها حرارة قضية الحسين وموقف الحسين؟ يقولهم ابن الحجاج: إنكم تقاتلون فرسان المصر وأهل البصائر ورجالا مستميتين، لا يبرز إليهم أحد منكم إلا قتلوه على قلتهم. ولاحظ العبارة سيد الشهداء بأبي وأمي، قال: ألا وإني زاحف إليكم بهذه الأسرة، الأسرة كناية عن من؟ عن قلة العدد. بهذه الأسرة ما يعبر جيش. قال: ألا وإني زاحف إليكم بهذه الأسرة مع قلة العدد، وماذا كثرة العدو وخذلان الناصر، فإن نهزم فهزامون قدما وإن نهزم فغير مهزمين بالفعل. صلى الله عليك أبا الشهداء. صحيح قتلوا بأبي وأمي، لكن مهزمين أبدا، حاشا أن يكونوا مهزمين. وما إن طبنا جبن، بالعكس عدونا يشهد، يقول فرسان المصر وأهل البصائر ورجال مستميتون: وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. وما واجهوا، ولهذا كانوا يأتونهم عن أي طريق؟ ما يجوهم عن طريق المواجهة، كان يأتونهم عن طريق الكمائن، عن طريق الاغتيال. يعني هي هشيمة الجبناء، لما ما يقدر يواجه يجي عن طريق الكمين، يجي عن طريق الغيلة. خلاصة: وما ينطبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. إذا ما الموت زحزح عن أناس كلاكله أناخ بآخرين. فأفنى ذلكم سروات قومي كما أفنى القرون الأولين. فقل للشامتين بنا أفيق سيلقى الشامتون كما لقينا. سيلقى الشامتون كما لقينا، وشعارنا اليوم سيلقى الشامتون كما لقينا، حينما يظهر من يملأها قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. وهكذا يتصل البدء بالختم ببركة الحسين وببركة تضحيات أبي عبد الله بتلك الأسرة التي كان كل فرد منها جيشا برأسه. وصلى الله عليك أبا الفضل. عودا على بدء، نعود إليك أبا الفضل، صلى الله عليك وأنت تقف لتكون جيشا برأسه، وليؤدنك أبو عبد الله بكلمته الرائعة والمروعة حينما قال عليه السلام: أخي عباس الآن انكسر ظهري، قلت حيلتي، شمت بعدوي، سقط عمود خيمتي، وضيعتنا بعدك أبا الفضل. ويصور لك حالة الحسين، هيئة الحسين، شلون وقع على العباس وشلون قام من مصرع العباس. ملتفت إلى المقارنة. الراوي يقول لما الحسين اجى للمصرع، مصرع العباس، يقول كان ظهره كالمثقف كالرمح مستقيم. حسين كان عادته إذا مشى مشى باستقامة ليمثل القوة وليمثل العزة والإباء والكرامة. يقول لما وقع على أبي الفضل العباس عليه السلام وقد انحنى عليه، وشلون قام؟ قام محدودف الظهر. الله أكبر، الظهر المستقيم المثقف كالرمح، وإذا به منحني، قام منحني الظهر، وبعد منكسر القلب، وبعد باكي العين. الله أكبر، دمعة الحسين عزيزة ما تنزل بهالسرعة، لكن هد قواه مصرع أبي الفضل. قام منحني الظهر منكسر القلب دامع العين، قام حسين محني ضلوعه ومثل صب المطر صب الدموع، طلعت زيانب ونشدت بلاع، يا خويا وين ظل حامي ضعن، نادى يا زيانب راح عباس، راح الضيغم اللي يرفع الراس، ظل يمشي عليه السيف والطاس، والصيف يسلم النعلان. أحس الحسين أن زينب عليه السلام تريد الذهاب إلى العلقمي. يصرع أبو الفضل وهي غايبة عنه يعز عليها، قال لها: أخي زينب لا تذهبي، قبل قليل قضى أبو الفضل نحظه. ناداها يا زينب لا تروحي، أين كنت عنده وهسا ما تلحني، شقلت لقيته يجر الونين، وقبل لا يموت وصاني بوصية. اسمع وصية أبي الفضل: خويا حسين سلم لعلى ختنا، وقل الهلمنية فارقتنا، وصاني أقل سكنة لا تتنا، يا بعد هيا تجيب الأمية. عباس يا اسمع ما تقول، يا انس كينة عماه يوم الأسر من يحميني. فرج عنا يا الله بحوائجنا، شاف مرضانا، وبلغ اللهم أموات الجميع والمؤسسين. ثواب الفاتح مع الصلوات.